Sie ran. Gucken.
Nee, mach los.
Mach los? Nicht.
Dann noch mal. Was war das?
Ja.
Wo ist das für Schuhe?
Ja. Mit der Wechsel rein.
Das wäre ja alles für was auch da auf jeden Saat. Kallen.
Hina. غثرته الساعة وقلم إزراره طيب التخصر
نهى عن المكفوف
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل
متخصر
طيب مثال
التخصر
ما هو التخصر ما هو أن يضع يديه على خاصرته نعم طيب أحسن رجل يا خالد قرأ في صلاة الفرض في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون والفتح وتبت وفي الثانية قل هو الله أحد والفلق والناس ما تقول
بالنسبة لجمع السور
هذا جاء واحد يسألك عن هذا الرجل اللي فعل هكذا
لا بأس مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا بأس
نعم في جمع السور
قرأ ثلاث سور في الأولى وثلاث سور في الثانية
نعم
لا بأس
نعم ما في شيء
ما الدليل
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه صلى بالبقرة والنساء وآل عمران
ابن عباس
عبد الله بن مسعود
المسعود هذيب بن إيمان كذا طيب الآن لو قال لنا قائل إن من قال بالجواز لا يطالب بالدليل الذي يطالب بالدليل من قال بالمنع والكراهة
قل لا هذا في المعاملة أما في العبادات فنص فيها الحظر والمنع إلا بدليل يدل على جوازها
ما يخالف إذا قال هذا في العبادات في العبادات هو الأصل فيها المنع وهذا يقول ما عندنا اقرأوا ما تيسر من القرآن
كيف يعني
يقول اقرأ ما تيسر من القرآن يقرأ في كتاب الله
اين
ما تيسر من القرآن ما حدد
الآية تدل على أنه لا بأس بشيء
إذن الذي يطالب
الذي يقول لا دليل عليه هو الذي يطالب الذي يقول ما يجوز هو
الذي يقول الذي يقول يكره أو لا يجوز هو الذي يطالب بالدليل إذا ما حاجة أن نأتي بدليل موجب يعني بدليل جائز على بدليل واقعي مثلا دليل واقعي يعني رسول جمع مو لازم لكن لا بأس أن نأتي به من باب التقوية
مشروعية
أما فهمت مفهوم هذا؟ طيب يعني لو قال قائل لو لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في السور بين السور في النفل فهل تقول بالكراهة؟
لا
نقول لا نقول بالكراهة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن نعم
الرسول
صلى الله عليه وسلم
لم
يفعله
لم تفسر القرآن
نعم
لو كان جائزا لفعله
ولم يرد نعم لا ما نقول هكذا نقول وليس بسنة ما نقول افعل لكن نقول لو فعلت فلا بأس لأن عندنا دليل يدل على الجواز لا لكن طيب إذا قال قائل مثلا هذا جاء في النفل عادل إلا بدليل وهنا لا دليل على كراهته في الفرض طيب رجل نسي أنه في صلاة أحمد البخور نسي أنه في صلاة وكان معه في مخباته فصفص وقام ينزل منها الفصفص بكثرة كان معه نصف مخباته وانتهى كله وش تقول لكن الناس ما كان يعني غافل عن كونه في صلاة
نقول اختلف العلماء في فعل هذا الرجل فبعضهم أن الصلاة تبطل بعضهم قال أنه إذا فعلها ناسيا فلا تبطل صلاة
ما الذي عليه المؤلف؟
الذي عليه المؤلف أنها تبطل تبطل ولو سهل
ولو سهل. توافقون على هذا؟
نعم.
نعم. في شيء؟
حتى على الضابط حتى على الضابط الذي ذكرناه أنه إذا شهد وقيل أنه هذا ليس بالصلاة فإنها تبطل الصلاة، لأن من شاهد هذا الرجل يظن أنه ليس
بالصلاة. المهم أنه يقول فيها خلاف، والذي عند المؤلف إلا هو ما رجح على شيء، اللي عند المؤلف أنها تبطل ولو سهوا. طيب إذا قلنا ببطلانها سهوا فهل تنافي القاعدة أن المحظورات إذا فعلها الإنسان سهوا لم يثبت له حكم الفاعل؟ نعم. أما فهمت يعني إذا قلنا أنها إن تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة سهوا، فهل هذا ينافي القاعدة المعروفة أن من فعل شيئا من محظورات العبادة على وجه السهو فإنه لا تطل العبادة؟ ليش؟
لأن من يرى هذا الرجل يعني يغلب على أنه ليس في الصلاة، وهذا يعني على خلاف الصلاة،
يعني منافٍ للصلاة، منافٍ للصلاة كأنه ليس في الصلاة. طيب هذا قول، لكن فيه قول آخر بأنه إذا كان سهواً لا تبطل الصلاة ولو أخرج الصلاة عن موضوعه ما دام كان ساهي. نعم.
على القاعدة نقول أنه لا يلزم إذا كان ساهي.
نعم.
لكن الصلاة تبطل.
أي نعم.
لأنها حسب ما ينافيها.
أي نعم. لكن هو في الحقيقة القاعدة حتى وإن كان الشيء مبطلا لا يبطل الصلاة. لو جامع الإنسان مثلا في نهار رمضان ساهيا ما بطل الصلاة. ما بطل الصلاة. طيب هل تجوز قراءة أوساط السور الأخ؟ لأنه هذا الذي تفت أي أنت؟
نعم يجوز.
يجوز تقرأ من وسط السورة؟ ها؟ وش الدليل؟
أقرأ من
وسط السورة. نعم صحيح؟ نعم. هذا دليل عام، ما عندك دليل خاص؟ يا عمر.
دليل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة، كان يقرأ في ركعة الفجر قل والله في قول عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إذا كان في سلام بيننا وبينكم ركعة الثانية. الركعة الثانية.
نعم. والأولى
قولوا آمنا بالله.
نعم قولوا آمنا بالله. طيب إذا قال قائل هذا في النفل
نقول أنه ما ثبت في النفل يثبت الخبر إلا بدليل.
إلا بدليل تمام. مع أن الدليل اللي قال الأخ صحيح لكن هذا دليل خاص. طيب قال المؤلف إذا نابه شيء، إذا نابه شيء أخذت خالد يلا إيش معنى نابه؟ عرض له شيء. أي شيء يكون؟ لو أنه قرع عليه الباب وهو يصلي يدخل في الكلام هذا؟ ماذا يصنع إذا نابه شيء؟ مرة واحدة يكرر حتى يفهم الذي سأله. طيب المرأة تصفق سواء بحضرة الرجال أو لا، لما ما الذي يدل على كلام المؤلف؟ هذا العموم سواء عندها رجال أو لم يكن عندها رجال. طيب ذكرنا أن هناك قولا المسألة ما حضر. نعم خطأ. نعم
قول الآخر يقول إن كانت مع الرجال فلها التصفيق وإن كانت مع النساء فتسبح. استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناب أحدكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل فليصفق النساء، فهذا يدل على أن النساء كنا مع الرجال في التصفيق، فإن لم يكن عندنا رجال يبقى فالتسبيح لهن لأنه مشروع هذيك المشروع في الصلاة.
بخلاف؟
بخلاف التصفيق.
طيب. كيف تصفق المرأة؟ الأخ اللي وراك يا من ده؟
حكم كفيها على ظهر المفرش.
آه كيف حكم كفيها؟ يعني؟
حكم كفيها
هكذا. هكذا. شفتوا يا جماعة؟ جماعة ورمية. شفتوه؟ يلا يقول ما شفنا. ليش حتى تطمس بالعكس؟ طيب في صفة ثانية؟ نعم لا أخذت يا عمر. نعم
في صفتين
غير هذا.
ها قيل بذكرها الجميع، قيل اليمنى على اليسرى فوق بعض، او قيل اليسرى على اليمنى.
لا لا ما قيل هذا من كيسك يا مهند.
الصفة الثانية هي كذا.
الصفة الثانية في البطن على البطن كذا، هذه واحدة. والثالثة
سيف.
نعم
بظهر كفيها على بطن أخرى.
بظهر كفيها
على بطن
أخرى وراها جماعة قائمة. شفتوا؟
نعم.
طيب وذكرنا أن الأمر في هذا واسع وأن المهم التنبيه. طيب المؤلف يقول له رد المار بين يديه، ماذا نقول في هذا التعبير؟ نعم
يعني يباح كلامه أنه يباح له.
نعم
عنه أنه
يعني عندما اصبر اصبر بارك الله فيك. هذا ظاهر كلامه، في قول آخر غير الظاهر هذا.
إيه؟ أنه يجب عليه إذا كان مما
يرفع
الصلاة يجب عليه أن
يرد النار. لا ما هو على التفصيل.
إذا كان مما إذا كان يعني
أولا
يسن
القول
الثاني أنه يسن له أن يرد.
ظاهر كلامه مالك أنه
يباح. نعم.
طيب
والقول الثاني أنه يسن له.
والثالث
وإذا كان ما يكره الصلاة
أنه يجب مطلقا.
يجب مطلقا.
نعم. والرابع
إذا كان يقطع الصلاة فيجب عليه أن يرد
إن كانت الصلاة
فرضا.
نعم. وإلا
فيكون
فلا يجب. طيب كيف نجيب أو بماذا نجيب عن كلام المؤلف؟
عن كلام المؤلف.
نعم.
المصلي عندما كان ممنوع من الحركة في الصلاة.
لما كان الأصل منع المصلي من الحركة.
الصلاة. يعني
أتى باللام.
أتى باللام يبين له أنه يباح له أن يرد النار.
لبيان رفع الحرج. بقطع النظر عن كونه سنة هو. كذا؟
نعم.
أي نعم. صح. يعني هذا في مقابلة المنع. واضح؟ طيب يلا محمد اسمعني. يقول مؤلف ان الصلاة تبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط، وذكرنا في هذا اربعه احترازات.
اول شيء اول احتراز بمرور الكلب، يعني انه يعني حتى تبطل الصلاة
بمرور
الكلب بين يدي المرء. اما اذا كان يعني
مرور القيد الاول مرور
ها كلب أسود.
الثاني كلب.
يعني كلب. ما أسود بهيم.
والثالث.
أسود بهيم.
أسود.
يعني
والرابع.
والرابع فقط.
إيش يعني؟ غلط ما دخل فيها.
لا ما
دخل. إيش هذا؟
كلب أسود بهيم
ونمر
بين يدينا.
مرور.
بين يدينا.
خلنا نمشي على كلام المؤلف. مرور.
هذه مرور.
ها.
كلب أسود.
كلب.
نعم.
هذه أثنين.
نعم.
ثلاثة.
ثالث أسود.
أسود.
أسود بهيم.
والرابع.
بس
لا أربعة. متأكد.
بهيم.
بهيم. كذا.
نعم.
طيب. صحيح. أربعة شهور. يعني أربعة قلوب. لو أن الكلب كان رابضا أمام المصلي. هل تبطل صلاته؟
لا تبطل صلاته.
لماذا؟
لأنه صلى شرطا وهو المرور.
طيب لو مر بين يديه أرنب
لا تبطل صلاته.
ليش؟
لأنه الأرنب ليس كذلك.
ليس كذلك. طيب صحيح. لو مر كلب أبيض
لا تبطل صلاته لأنه ليس بأسود.
نعم. لو مر كلب محجر أسود لكن فيه بياض في رجليه ويديه
لا تبطل صلاته
لأنه ليس ببعيد. ليس ببعيد. تمام يا جماعة؟ طيب ما دليلك على هذا؟
دليل المؤلف قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي الكلب الأسود. الكلب الأسود والحمار والمرأة.
طيب المؤلف من اللي أخذ؟ أخذ فهد. صحيح؟ طيب المؤلف قال فقط. محمد استدل بحديث ذكر فيه المرأة والحمار، فكيف قال المؤلف فقط مع ورود المرأة والحمار؟
نعم هذا في مسألة الخلاف.
نعم.
على قول المرأة والحمار لا تفعل.
نعم.
مستدل بحديث عائشة رضي الله عنها حين قالت الكلاب والحمير، قالت اني كنت مضطجعة امام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما قطع صلاته.
هذا واحد.
وايضا استدل بحديث ابن عباس حينما كان على حمار الاثنان ومر بين يدي الصف ولم يجمعه.
طيب في ثالث
ايضا بحديث الجاري حديث زينب بنت
ابي سلمة
حين مرت بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام وقالت ان امنا كنا
أغلب
ولم
يستأنف. تمام صح؟ طيب ما هو الجواب خالد إن لم تكن أخذت؟ يلا الجواب عن الدليل الأول حديث ابن عباس.
حديث ابن عباس الحمار نقول نحن نوافقكم لأن ابن عباس رضي الله عنه حينما أرسل الأثنان في أثناء الصف بأن ذلك لا يقطع الصلاة لأن الحمار إنما بين الصف ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحمار يقطع صلاة الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقطع صلاة.
يعني نوافق على ذلك لأنه مر بين يدي بعض المأمومين.
نعم.
وسترة المأموم أسترة الإمام سترة
المأموم.
طيب هذا جواب عن أسترة المأموم. عليا عن حديث عائشة
رد قطع النور بالصلاة النور ليس البقاء، وعائشة لم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
أنها لم تمر وإنما كانت مضطجعة والذي يقطع الصلاة المرء. طيب وعن حديث زينب نعم
يجاوب عليه يا شيخ بجوابين.
نعم
الجواب الأول أن الحديث ضعيف.
نعم
الجواب الثاني أن الذي يقطع الصلاة هو المرأة، وفي الحديث هنا زينب
وهي طفلة صغيرة. طفلة صغيرة لا ليست معه. طيب إذن يكون قول المؤلف فقط
بالتحسين.
لا من حيث الحكم
الكلب فقط.
إذن يكون قوله فقط ضعيفا أو غير ضعيف؟
ضعيف.
إذا قصد أنه فقط أي دون الحمار والمرأة. طيب ويحتمل أن التفقيط حسن قوله فقط يحتمل مبلغ المرأة والحمار يعني فقط دون الأحمر يعني دون الأحمر والأبيض.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. وواجباتها
التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان ركنين من أركان الصلاة. الركن الأول القيام. عبد الله ما دليل؟ نريد من القرآن. طيب، ومن السنة؟ وغير حديث عمران بن حصين، صل قائما. نعم، فقاعدا فإن لم تصل فعلى جنب. طيب، هل يستثنى من هذا الشيء أحمد البنا؟
لا يستثنى.
ما الذي يستثنى؟
القيام. يستثنى القعود.
يستثنى القعود كيف؟
يستثنى الاتكاء.
كيف؟
يعني أن يتكي وهو قائم.
لا لا، نعم أحمد.
يستثنى العاجز.
العاجز هذا واحد. ثاني خالد، صلاة النافلة. الثالث ها؟ لا عاد هذا فيه نظر، احنا ذكرنا غيرها.
المنحني بهيئته.
لا خائف. غير. لا، المأموم إذا صلى إمامه جالسا. المأموم إذا صلى إمامه جالسا. طيب، نعم أو نسيت أو نسيته. والله على كل حال أنتم مدعون، كلكم مدعون. طيب، هذا القيام. الثاني تكبيرة الإحرام. الدليل عبد الملك. وغير. حديث من؟ له اسم خاص معروف عند العلماء. المسيء في صلاته. نعم. فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. طيب، شروط التكبير ذكرناها أيضا في أول صفة الصلاة ولا حاجة لإعادتها. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقراءة الفاتحة. هذا الركن الثالث، قراءة الفاتحة في الفرض والنفل. والفاتحة هي السورة التي افتتح بها القرآن الكريم ومعروفة، وتكلمنا عليها في أول صفة الصلاة. قراءة الفاتحة ركن. على من؟ على كل مصلي، في حق كل مصل لا يستثنى منها شيء إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. هذا هو الذي يستثنى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا صلاة نفي. والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يمكن فهو نفي للصحة. ونفي الصحة في الحقيقة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فلنفي الكمال. فهذه مراتب النفي. أولا يكون نفي أن يكون نفيا للوجود، يعني لا يوجد، فإن لم يمكن لأن كان الواقع أنه موجود فهو نفي للصحة. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فهو نفي للكمال. طيب، فمثلا إذا قلت: لا واجب الوجود إلا الله، فهذا نفي للوجود. لا يوجد شيء واجب الوجود إلا رب العالمين عز وجل، لا خالق إلا الله كذلك. وإذا قلت لا صلاة بغير وضوء، هذا نفي للصحة. وإذا قلت لا صلاة بحضر طعام، فهو نفي للكمال. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا نزلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد من يصلي ولا يقرأ الفاتحة، وعلى هذا فلا يكون نفيا للوجود. إذن إذا وجد ولم تقرأ الفاتحة فإن الصلاة لا تصح، لأن المرتبة الثانية هي نفي الصحة، وعلى هذا فلا تصح الصلاة. والحديث عام لم يستثن منه شيء، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها فلا تخصص إلا بدليل شرعي، إما نص أو قياس صحيح أو إجماع. ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة للعموم الذي نحن بصدده، وهو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قال قائل يوجد دليل يخصص هذا العموم، وهو قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد أجمعوا على أن هذا في الصلاة. فالجواب أن يقال إن هذه الآية عامة تشمل الإنصات في كل ما في كل من يقرأ عنده القرآن، تخصص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ الإمام. ويدل لهذا ما رواه أهل السنن من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال ما لي أنازع القرآن، ثم قال لا تقرأوا فيما جهرت فيه إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص في محل النزاع، فيكون فاصلا بين المتنازعين، لأنه جاء في صلاة جهرية ولا سرية؟ جهرية، فيؤخذ به. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله أجمع على أنها في الصلاة، فالظاهر لي والله أعلم أن مراده رحمه الله أنه لو قرأ قارئ ليس إماما لي فإنه لا يجب علي الاستماع له، بل لي أن أقوم مثلا وأنصرف أو أشتغل بما أنا مشتغل فيه. يعني مثلا رجل يصلي جنبك في الصف يقرأ القرآن، لا يلزمك أن تنصت له، لك أن تتشاغل بقراءة أخرى غير الاستماع لقراءتي، أو أن تقوم وتنصرف، بخلاف الذي في الصلاة فإنه مأموم تبع لإمامه. هذا الذي ذكرناه هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد، ولا يستثنى منها إلا مسألة واحدة، وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا أو قائما ولم يتمكن من قراءة الفاتحة. فإذا قال قائل ما الدليل على استثناء هذه الصورة؟ قلنا الدليل على ذلك حديث أبي بكر الثابت في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله، حيث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الفاعل، فقال أبو بكر أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها، ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته، ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها. فلما لم يأمره بقضائها علم أنه قد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة، والمعنى يقتضي ذلك أيضا، يعني هذا دليل من النص والمعنى يقتضي ذلك، لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة. وقد انقسم العلماء في رحمهم الله في قراءة الفاتحة إلى أقسام، فمنهم من قال إن قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق كل مصلي، واستدل بعموم قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المسيح في صلاة في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه في بيان الواجب، والحاجة داعية إلى بيان السورة المعينة لو كانت الفاتحة واجبة، لأن هذا أعرابي لم يعرف شيئا، فلو كانت الفاتحة هي الواجبة المتعينة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لأنه بحاجة إلى بيانها. فلما لم يعينها في مقام الحاجة علم أنها ليست بواجبة، وهذا كما ترون يعني هذه حجة قوية، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن هذا مجمل ما تيسر، وقد بينت النصوص أنه لا بد من قراءة الفاتحة، فيحمل هذا المجمل المطلق على إيش؟ على المبين المقيد وهو قراءة الفاتحة. ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة، لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد، وهي تكرر في كل صلاة جهرية مرتين بخلاف غيرها من القرآن. وقال بعض أهل العلم قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم، أما في حق المأموم فإنها ليست بركن لا في السرية ولا لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. وعلى هذا فلو كبر المأموم ووقف صامتا حتى ركع الإمام وركع معه فصلاته صحيحة. واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة المأموم له قراءة فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مرسل، والمرسل أحد أقسام الضعيف فلا تقوم به حجة. القول الثالث أن قراءة الفاتحة واجبة أو ركن في حق كل مصلي إلا في حق المأموم، إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية. واحتج هؤلاء بحديث عبادة بن الصامت بل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال فانتهى الناس عما كان يشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على أنه منسوخ، على أن الأمر بالقراءة قراءة الفاتحة منسوخ، لأنه قال فانتهى الناس عما كان يشعر فيه. فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته. واستدلوا أيضا بأن الجهر بالقراءة إذا كان الإنسان يستمع لها فهي قراءة له حكما، بدليل أنه يسن للمستمع المنصت إذا سجد الإمام، إذا سجد القارئ أن يسجد معه، وهذا دليل على أنه كالتالي حكما. واستدلوا أيضا بأن المنصت المتابع للقارئ له حكمه، لأن لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، والداعي موسى وحده، لقوله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الداعي موسى وهارون كان يؤمن، وجعلهم الله عز وجل داعيين. إذن فالمنصت للقراءة قارئ حكما. واستدلوا أيضا بأنه لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تسقط عن المأموم، وكيف يقرأ وإمامه قد قرأ، ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة؟ هذا لغو من أو عبث من الحكم، لأنه إذا قلنا للإمام اقرأ بعد الفاتحة ثم جاء المأموم ليقرأ الفاتحة صار جهر الإمام فيما يقرأ فيه لغوا لا فائدة منه. وهذه أدلة لا شك أنها قوية لولا النص الذي أشرنا إليه أولا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتل من صلاة الفجر فقال لا تقرأوا خلف إمامكم إلا نعم إلا في بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولكن كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ نجيب عن هذه الأدلة بأنها عامة، والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها، وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص. وأما القول بأن قراءة المأموم الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم فنعم نحن نقول بذلك، لكن فيما عدا الفاتحة. ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة يعتبر كأنه قارئ لها، لكن الفاتحة فيه نص. وأما قولهم إنه لا فائدة من جهر الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة فنقول هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح لا يعبأ به. ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة، هل تجب في كل ركعة أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إذا قرأها في ركعة واحدة أجزأ لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يقل في كل ركعة بل قال لمن لم يقرأ. والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأ فتجزئ، ولكن الصحيح أنها في كل ركعة. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، لما ذكر له صفة الركعة الأولى قال ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في كل ركعة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعلى كل مصلي، ولا يستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه. طيب، هل هي واجبة في الفريضة والنافلة؟ هل هي ركن في الفريضة والنافلة؟ الجواب نعم، هي ركن في الفريضة والنافلة لعموم الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: والركوع، الركوع أيضا ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم، بل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله بالركوع. ومن المعلوم أنه لا يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا، وإذا لم يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا وجب حمل الآية على الركوع الذي يكون في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل صلاة، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أن الركوع واجب ركن لا بد منه. وقد سبق لنا في أول الصلاة مقدار الواجب منه ومقدار المستحب. الواجب أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة. وقيل إن الواجب منه أن يكون إلى الركوع التام، أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. طيب، والاعتدال عنه، لو قال الرفع منه لكان أنسى، لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفا من أن يظن أن المراد بذلك مجرد الرفع، مجرد الرفع، فقال: حتى تعتدل. والاعتدال منه، والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فأمر بالرفع إلى القيام مع الطمأنينة. طيب، قال: والركوع، والاعتدال عنه. يستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سنة، ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاته صحيحة. صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن والركوع الثاني سنة، لو تركه الإنسان فصلاته صحيحة، فهذا الذي يستثنى من الركوع. طيب، هل نستثنى من الاعتدال عنه العاجز؟ الجواب نعم، استثنى العاجز، لو كان في الإنسان مرض في صلبه ما يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض. ولو كان الإنسان أحدب، يعني مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال، لم يلزمه ذلك. وعلى هذا فيستثنى من العاجز. طيب، ماذا يعمل إذا أراد أن يخرج من الركوع؟ وش يعمل؟ ينوي أنه رفع وقال سبحانه ويقول سمع الله لمن حمده. قال والسجود. السجود أيضا ركن، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن قال المؤلف على الأعضاء السبعة، يعني لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي خالد
الجبهة مع الأنف والذين والركبتين والقدمين.
خطأ، وأطراف القدمين. نعم.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية